لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. إمام هدى، إمام هدى، سبط النبوة، والد الأئمة، رب الناهي، مولى له الأمر، له القبة النورا، بالطف لم تزل تطوف بها طوعا ملائكة صحيح صريح، ليس في ذلك نكر حبيب ثلاثين مع حبيب نوالها، ولي فمن زيد هناك ومن عمرو له تربة فيها الشفاء وقبة. اللهم ارزقنا الوصول له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه ضر أئمة حق لا ثمانين ولا عشرون، أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء، أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء، وفي كل عظم من أنامله بحر انتي عند شرابا وبغداد فيها راضا أولى بلد دخلاها إلا وفي عليهم فزدي بجسم انتظام الدين طوبى إليك من تربى ينصاف عابا يوم القيامة الجنة مكتوبة الزوار أبدا فلا يتحاسب من يندفع إكرام للي تعفرت في تربتك خدينا إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. تتمة لكلامنا حول فصول الأذان وما يرتبط بذلك من النكات والأسرار، نقف عند مجموعة من المسائل. المسألة الأولى: ما هو سر اهتمام الفقهاء بالشهادة الثالثة في الأذان؟ الشهادة الثالثة في الأذان وهي الشهادة لأمير المؤمنين عليه السلام، إما بالإمرة وإما بالولاية وإما بهما معا. فإما أن يقول المؤذن في أذانه أشهد أن عليا أمير المؤمنين، وهذه شهادة بالإمرة، وإما أن يقول في أذانه أشهد أن عليا ولي الله، وهذه شهادة بالولاية، وإما أن يجمع بينهما وهو الأفضل والأرجح، أشهد أن عليا أمير المؤمنين ولي الله. هاتان الشهادتان وردت بهما النصوص العامة، الشهادة بالولاية ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، قال: من قال لا إله إلا الله تفتحت له أبواب السماء، فإذا تلاها بمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله تهلل وجه الحق واستبشر بذلك، فإذا تلاها بعلي ولي الله غفر الله له ذنوبه.
اللهم صل وسلم على
وورد في رواية الاحتجاج عن القاسم بن معاوية قال: دخلت على الإمام الصادق عليه السلام فقلت: يا ابن رسول الله، إن هؤلاء يرون أن جدك النبي صلى الله عليه وآله لما أسري به إلى السماء وجد مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو بكر الصديق. فقال الإمام عليه السلام: ويحهم، لم يدعوا شيئا إلا وغيروه حتى هذا. إن الله سبحانه وتعالى لما خلق العرش كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين، ولما خلق الكرسي كتب على قوائمه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين. ثم صار الإمام يعدد: لما خلق الأرض، لما خلق السماء، لما خلق الماء، إلى أن قال: فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين. إذن الشهادة بالإمرة والشهادة بالولاية كلتاهما مما أكدت عليهما النصوص العامة. الفقهاء رغم أن المشهور منهم لا يرون جزئية الشهادة الثالثة للأذان، مع ذلك يؤكدون على استحباب الاتيان بها ضمن الأذان. سؤال: لماذا هذا التأكيد على الاتيان بالشهادة الثالثة ضمن الأذان؟ الجواب عن ذلك هو أن التأكيد عليها إنما هو لأجل تحقيق فلسفة الأذان. شلون لأجل تحقيق فلسفة الأذان؟ نحن عندما نرجع إلى الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام، فإن الروايات تنبهنا على أن الأذان، كما تقدم الحديث عن ذلك مفصلا، على أن الأذان عبادة شعارية. وبين شنو معنى العبادة الشعارية وما لها من الخصوصيات بنظر الشارع. فالأذان أراده الله تعالى أن يكون شعارا. شعار لماذا؟ هذه النقطة المهمة. عندما نرجع لرواية واردة عن الإمام الرضا عليه السلام يقول: إنما أمر بالأذان لعلل كثيرة. ثم صار الإمام عليه السلام يبين مجموعة من العلل إلى أن قال: وليكون المؤذن داعيا إلى عبادة خالقه ومرغبا فيها ومقرا بالتوحيد ومتجاهرا بالإسلام ومعلنا بالإيمان. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول: الأذان شعار للإسلام من ناحية وشعار للإيمان من ناحية أخرى. شلون يكون الأذان شعار للإسلام؟ بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فإن قوام الإسلام، روح الإسلام، بهاتين الشهادتين. لكن كيف يكون الأذان شعارا للإيمان في مقابل الإسلام؟ كما بين الإمام الرضا: لا يتحقق ذلك إلا بالجهر بولاية علي بن أبي طالب. إذن الإمام عليه السلام عندما يقول أمر بالأذان ليكون المؤذن بذلك داعيا إلى عبادة خالقه ومرغبا فيها ومقرا بالتوحيد ومعلنا بالإيمان ومجهرا بالإسلام، أراد الإمام أن يبين بأن فلسفة الأذان أن يكون شعارا للإسلام من ناحية وللإيمان من ناحية، ولا يمكن أن تتحقق هذه الشعارية إلا بإرداف الشهادة الثالثة للشهادتين لله تعالى بالألوهية وللنبي الأعظم صلى الله عليه وآله بالرسالة. هذه مسألة أولى. المسألة الثانية المرتبطة بالأذان والإقامة هي: ما هو معنى الحيعلات وما هو سر تكرارها وسر تثنيتها؟ بعد أن فرغنا من الشهادات الثلاث، يبدأ الأذان بالحيعلات الثلاثية: حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، حي على خير العمل مرتين. فما هو المراد من الحيعلة أولا؟ وما هو سر تثنيتها ثانيا؟ أما المراد من الحيعلة فهو لا يحتاج إلى مزيد كلام. الحيعلة اسم فعل أمر يراد به الحث، بمعنى أقبل أو بمعنى عجل. عندما تقول حي على الصلاة يعني عجل إلى الصلاة، حي على الفلاح أي عجل وأقبل إلى ما فيه فلاحك. إذن حي اسم فعل أمر يراد به الحث الشديد والسريع، هذا لا كلام لنا فيه. الكلام ما هو سر التثنية؟ لماذا قال حي على الصلاة ثم كررها؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح ثم كررها وهكذا. هنا عندنا احتمالان. الاحتمال الأول أن هذا التكرار إنما أريد به التنبيه والإيقاظ، وهذا غرض من أغراض التكرار عند كل متكلم عاقل. متكلم العاقل إذا تكلم بكلامه وأراد أن ينبه على أهميته أو على أهمية ما يرتبط به فإنه يضطر إلى التكرار لأكثر من مرة. فكرر حي على الصلاة مرتين لأجل التنبيه، وهذا المعنى وارد في بعض الروايات الشريفة، ورد في الرواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال إنما جعل مثنى مثنى ليكون ذلك تكرارا في آذان المستمعين ومؤكدا عليهم حتى إذا سهى عن الأول لم يسهو عن الثاني. الغرض هو إثارة الانتباه، الغرض هو إثارة لفت النظر لحضور وقت الصلاة. هذا احتمال. حجي ليش قاعد في الوسطى؟ مكان واسع. ما قلنا لكم قوموا في مكان. صلوا على محمد وآل محمد. الاحتمال الثاني هو أن سر التكرار هو تعدد المنادى. شوف احنا حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، هذا نداء، والأذان كله نداء، والنداء يتكرر بتكرر المنادى. انجي نقول هني في مسألة حي على الصلاة، هذا نداء تكرر. لماذا؟ لأجل تكرر المنادى. شلون لأجل تكرر المنادى؟ شوف الإنسان له جانبان، جانب الروح وجانب الجسد. جانب مملكة الظاهر المتمثلة في الروح في الجسد، وجانب مملكة الباطن المتمثلة في الروح. جانب القوى الملكية وجانب القوى الملكوتية. القوى الملكية هي القوى التي تتقوم بها مملكة الظاهر، اليد، الرجل، هذه قوى ملكية تتقوم بها مملكة الظاهر. مملكة الباطن وهي الروح تتقوم بقوى ملكوتية. العلم قوة ولكنها قوة ملكوتية، الإرادة أيضا قوة ولكنها أيضا قوة ملكوتية. شلون؟ أنت يدك تراها، تدركها، إذن هي قوة ملكية ومرتبطة بمملكة الله، ولكن الإرادة أين هي؟ أنت لا تدركها، إنما تدرك أثرها. العلم لا تدركه، أين هو علمه؟ الذي تدركه أثر العلم، أما العلم نفسه أين؟ هذا قوة موجودة ولكنها لا تدرك. الإرادة والعلم واليقين والصفات النفسية قوى ملكوتية عند الإنسان تتقوم بها مملكة الباطن، لذلك عبر عنها بأنها قوى ملكوتية. إذن الإنسان له جانب الروح، جانب الجسد، مملكة الظاهر، مملكة الباطن، القوى الملكية، القوى الملكوتية. زين، المنادى بحي على الصلاة، بحي على الفلاح، أي الجانبين؟ هل المنادى هو جانب الروح أم جانب الجسد؟ المنادى هي القوى الملكية أم المنادى هي القوى الملكوتية؟ جميع ذلك منادى. جانب الروح منادى بما له من القوى الملكوتية، وجانب الجسد منادى بما له من القوى الملكية. لما الشارع يقول حي على الصلاة، الصلاة مطلوبة من هذا الجسد بما له من القوى الملكية، يد ورجل لأنها تساهم في حركة القيام والقعود، ومطلوب من جانب الروح أيضا بما له من القوى الملكوتية، إذ أن قوى الملكوت ينبغي أيضا أن تكون حاضرة ضمن الصلاة، الإرادة، العلم، كل ذلك ينبغي أن يكون مهيئا على الصلاة. إذن عندنا مناديان، المنادى للصلاة مناديان، الروح منادى والجسد منادى، مملكة الظاهر منادى ومملكة الباطن منادى، قوى الملك منادى، قوى الملكوت منادى. لذلك تكرر النداء، حي على الصلاة، نداء أحد النداءين لقوى الملك، والنداء الآخر لقوى الملكوت. حي على الفلاح، حي على الفلاح، نداء لقوى الملك، نداء لقوى الملكوت. حي على خير العمل، حي على خير العمل، نداء لمملكة الظاهر ونداء لمملكة الباطن. إذن سر التثنية هو تعدد المنادى. هذا ما يرتبط بالمسألة الثانية، وهي معنى الحيعلات وسر تثنيتها. المسألة الثالثة بيان سر البدء بحي على الصلاة، بالحيعلة على الصلاة. شوفوا، لاحظوا يا إخوان، الأذان يبدأ بالشهادات، هذا قسم، ثم يبدأ قسم آخر وهو قسم الحيعلة، وأول حيعلة يقرأها المؤذن حي على الصلاة. ما هو سر البدء بهذه الحيعلة؟ هنا أيضا يوجد عندنا احتمالان. الاحتمال الأول أن البدء بالحيعلة على الصلاة باعتبار أن الأذان نداء لماذا؟ للصلاة. الأذان نداء للصلاة، فمن الطبيعي أن تكون الحيعلة لأي شيء؟ تكون للصلاة، باعتبار أن الأذان إنما هو مشرع لأجل النداء للصلاة. هذا احتمال. الاحتمال الآخر، ولا يتعارضان ولا يتنافيان بل يمكن الجمع بينهما، هو أن البدء بالصلاة بالحي على الصلاة لأجل الإشارة إلى تسلسل المنظومة الدينية. شلون تسلسل المنظومة الدينية؟ شوف جانب الشهادات وهو القسم الأول من الأذان يتحدث عن أصول الدين. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، هذا القسم يتحدث عن التوحيد، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله يتحدث عن النبوة، أشهد أن عليا أمير المؤمنين ولي الله يتحدث عن الإمامة. إذن القسم الأول من الأذان يتناول الأصول الدينية التي بها قوام الدين، قوام الدين بهذه الأصول الثلاثة. طيب إذا تحققت هذه الأصول الثلاثة، ما الذي يأتي بعدها؟ يأتي بعدها الفروع. وما هو أهم الفروع؟ أهم الفروع الصلاة، لذلك جاء ذكرها بعد ذكر الأصول على طبق التسلسل المنطقي للمنظومة الدينية. أولا التوحيد، ثانيا النبوة، ثالثا الإمامة، رابعا تنفتح نافذة الفروع، وأول مفتتح لهذه النافذة هي الصلاة لأنها أهم فروع الدين. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لا أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة. بعد المعرفة بفروعها الثلاثة، توحيد، نبوة، إمامة، لا يوجد شيء أفضل من هذه الصلاة، فهي عمود الدين. إن قبلت قبل ما سواها كما في الروايات المستفيضة، وإن ردت رد ما سواها. وهذا صراط الدنيا وصراط الآخرة متطابق معه تماما. صراط الدنيا الذي هو الطريق المستقيم يبدأ بالتوحيد، فالنبوة، فالإمامة، فالفروع، وأولها الصلاة. صراط الآخرة متطابق تماما مع الصراط الدنيوي، فصراط الآخرة له عقبات. أول عقباته عقبة المعارف الدينية التي يسأل فيها الإنسان عن معارفه، فإن كان موحدا لله تعالى ومؤمنا بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وإمامة الأمير عليه السلام تجاوز العقبة الأولى، وإلا بعد ماكو حاجة إلى إتعاب النفس معه. نار جهنم تشتعل وتنتظر من يأتي لها وتقول هل من مزيد، وهذا بحمد الله مهيأ للنار يؤخذ إلى النار، ماكو حاجة إلى إتعاب النفس معه. ولكنه يتجاوز عقبة الصراط، عقبة الولاية بولاية أهل البيت عليهم السلام، فينتقل إلى العقبات الثانية فتقابله عقبة الصلاة ويسأل فيها عن صلاته. إذن صراط الآخرة متطابق مع صراط الدنيا تماما، وهذا ما جاء الأذان ليؤكد عليه. فسر الابتداء بالحي على الصلاة للإشارة إلى التطابق بين الصراط الدنيوي والصراط الأخروي، للإشارة إلى تسلسل المنظومة الدينية بحسب ما يريده الشارع المقدس. هذه مسألة ثالثة. المسألة الرابعة المرتبطة بالأذان والإقامة هو بيان المقصود من الحيعلة على خير العمل. عندما يقول المؤذن حي على خير العمل، فما هو المقصود بهذه الحيعلة؟ هنا عندنا معنى ظاهر وعندنا معنى باطن، مثل ما القرآن الكريم له بطون، أيضا كلمات الشارع المقدس الأخرى لها بطون. فعندما يقول المؤذن حي على خير العمل، المعنى الظاهر أن هذا من باب التوصيف للصلاة. الشارع المقدس ذكر الصلاة ثم ذكرها مرة أخرى بالوصف، فوصفها بالفلاح، ثم ذكرها مرة ثالثة بوصف ثالث وهو خير العمل. هذا من باب التوصيف، مثل ما حي على الفلاح فلاح الصلاة، والفلاح وصف لها، أيضا خير العمل وصف للصلاة. وهنا تسلسل رائع جدا في مقام تحريك الداعوية عند المكلف. شوف الشارع أولا ماذا يخاطب الإنسان؟ يقول له حي على الصلاة، ثم يترقى في الداعوية يقول له حي على الفلاح، يعني أنا ما أدعوك له وهو الصلاة به فلاحك، وهذا أدعى لتحريكه. ثم يترقى فيقول حي على خير عمل، يعني هذا ليس فقط به الفلاح بل هو ماذا؟ خير عمل، وهذا أدعى للتحريك. إذن هذا التوصيف إنما هو من باب الترقي في مقام تحريك داعوية العبد، هذا هو المعنى الظاهر. المعنى الباطن للحيعلة على خير العمل أن المراد من خير العمل ولاية محمد وآل محمد. وهذا ورد في الروايات الكثيرة جدا، وقد ورد في الرواية الصحيحة أو الموثقة عن ابن أبي عمير رضوان الله تعالى عليه، يقول دخلت على الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، قلت يا ابن رسول الله لأي شيء تركت حي على خير العمل من الأذان؟ ليش احنا الشيعة ملتزمون بها بينما غيرنا همشوها وتركوها؟ التفت له الإمام الكاظم قال يا ابن أبي عمير، أتريد العلة الظاهرة أم العلة الباطنة؟ قلت أريدهما معا يا ابن رسول الله، أنا متعلم وأنت الإمام وأنا أطمع في المعرفة على يديك، أريدهما معا. قال أما العلة الظاهرة فلئلا يترك الناس الجهاد اتكالا على الصلاة، إنما عللوها بذلك. إذا الناس والمسلمين يسمعوا المؤذن يقول حي على خير العمل والصلاة هي خير العمل، بعد ليش يطلع إلى الجهاد ويزاحم نفسه؟ الصلاة خير العمل، يقعد ببيته ويصلي هذا أفضل له. فتركت حي على خير العمل حتى لا يترك الناس الجهاد اتكالا على الصلاة. طبعا هذا العبقري العظيم يعني تفطن لما لم يتفطن له لا الله سبحانه وتعالى ولا نبيه صلى الله عليه وآله. الله تعالى جاء بها في الأذان، ما قال أن الناس احتمال تركوا الجهاد لأجل هذه الكلمة، والنبي أيضا دعا إليها ولم يرفع يده عنها، لكن جاء بعد رسول الله من بعبقريته تفطن إلى ذلك فأمر بتركها. زين، هذه العلة الظاهرة. وأما العلة الباطنة فخير العمل ولاية أمير المؤمنين، وأراد من الأمر بتركها في الأذان أن لا يقع حث عليها ولا دعاء إليها. المسألة مسألة، مو مسألة جهاد، المسألة مسألة ولاية. وحي على خير العمل دعاء للولاية، نداء للولاية، فأمر بحذفها من الأذان حتى لا يقع دعاء لولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. إذن الشارع المقدس أراد أن يكون الأذان شعيرة للإسلام وشعارا للإيمان، شعارا للإيمان من خلال الشهادة الثالثة، وشعارا للإيمان من خلال الحيعلة الثالثة أيضا. فالحيعلة الثالثة والشهادة الثالثة تجعلان الأذان شعارا للإيمان كما أراده الشارع المقدس. هذه مسألة رابعة. المسألة الخامسة المرتبطة بالأذان والإقامة هي ما هو المقصود من قد قامت الصلاة. احنا نريد نخلص الأذان والإقامة، طولنا فيهما، وإلا بالإمكان ترى نواصل إلى آخر الشهر، لكن نريد نختم الكلام حول الأذان والإقامة. ما هو المقصود من قد قامت الصلاة؟ وهذه النقطة الجوهرية الفارقة بين الأذان والإقامة، لذلك نحن نركز عليه. قد قامت الصلاة يوجد فيها احتمالان. هذه قد التي تسبق عبارة قامت الصلاة يحتمل أن تكون قد التقريبية، ويحتمل أن تكون قد التحقيقية. قد التقريبية يعني التي تفيد قرب تحقق الشيء. لما أنا أقول قد قامت الصلاة، الآن أنا جايب شهادات ثلاث، وجايب حي على الصلاة، وجايب حي على خير العمل، ما بيني وبين الصلاة إلا عبارات قليلة جدا، فأعبر عن قرب قيام الصلاة بقولي قد قامت الصلاة. هذه قد التقريبية لبيان قرب التحقق، وهو المعنى المتبادر إلى الذهن. المعنى الآخر أن قد هي قد التحقيقية. قد التحقيقية، قد التحقيقية هي ماذا؟ هي التي تفيد تحقق الشيء. الآن تقرأ في القرآن الكريم، لكن البعض قد يقرأ ولا يهمه أن يتدبر. تقرأ في القرآن الكريم قد أفلح المؤمنون. قد أفلح المؤمنون يعني ماذا؟ يعني تحقق فلاحهم. هذه قد لإفادة التحقق، المؤمنون تحقق فلاحهم، قد أفلح المؤمنون. زين، إذا كانت قد بمعنى التحقق أو لإفادة التحقق، كيف نطبقها هنا؟ قد قامت الصلاة هي قد التحققية. هنا نكتة لطيفة ينبغي التوجه إليها، وهي أن الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام تشير إلى أن الإقامة من الصلاة. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: الإقامة من الصلاة، فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تأم بيدك. لذلك احنا عندنا الفقهاء يقولون الكلام في الأذان مكروه، خلاص ما دام انت اشتغلت بالأذان بعد لا تحكي يمين ويسار، الكلام في الأذان مكروه، تشتد كراهته في الإقامة وتشتد كراهته إلى درجة قريبة من الحرمة، ما أقول حرام، إلى درجة قريبة من الحرمة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. إذا قال قد قامت صار الكلام مكروها إلى أقصى درجة. ليش الكلام يكره في الإقامة؟ لأن الإقامة يعتبرها الشارع من الصلاة. صحيح أنه لا يلزمك بها لأنه في بعض الأحيان الشارع يرى أن المصلحة في التخفيف على الإنسان، لكن يبين لك بخطاباته أن الإقامة مهمة لديه، لذلك هو يقول لك الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم. إذن بمجرد أن يقيم الإنسان فقد دخل ماذا في الإقامة، تحققت إقامة الصلاة. من هنا نفهم ما معنى أن قد ماذا لإفادة التحقق. واحد يقول شلون قد قامت الصلاة، هذه قد التحققية والحال أن الصلاة بعد لم تقم. لا، بناء على ما أشارت إليه الروايات من أن الإقامة من الصلاة تكون الصلاة ماذا؟ قد تحقق قيامها. إذن قد إما هي بمعنى التقريب ولإفادة التقريب، وإما هي لإفادة التحقيق. أكو عندنا مسألة سادسة في الأذان والإقامة لا يسع المجال لذكرها، إن شاء الله نعرضها ليلة غد أو لا نعرضها، الخيار لي. لماذا بدأ بسم الله ولماذا ختم بسم الله؟ هنا نكتة لطيفة جدا، إن وسع المجال نتعرض لها إن شاء الله. يبدأ الأذان بسم الله الله أكبر، وينتهي الأذان بسم الله أشهد أن لا إله إلا الله، الله هو الأول وهو الآخر، وفي ذلك مطلب نفيس. هذا الأذان الذي اقترن بسيد الشهداء الحسين عليه السلام، ذاك الرجل لما يقابل الإمام زين العابدين عليه السلام وقد رجع الإمام من الشام، يقول له: من الذي انتصر يا ابن الحسين، أبوك أم يزيد ابن معاوية؟ الإمام يجيبه بجواب لطيف، يقول له: يا هذا، إذا حان وقت الأذان، إذا حان وقت الصلاة وأذن المؤذن ستعلم من الذي انتصر. هذا هو الجواب. يزيد بن معاوية كان يهدف إلى هدم شعارات الإسلام وإزالتها، والحسين في قباله صلوات الله وسلامه عليه، فإذا كانت شعارات الإسلام باقية إذن الحسين هو الذي انتصر على يزيد بن معاوية. فهذا الأذان اقترن بالحسين. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: ستعلم من الذي انتصر. والإمام كان يتعرض للأسئلة بعد شهادة والده الحسين، وهذه الأسئلة بعضها أسئلة شاقة بعضها أسئلة مرهقة. يدخل عليه أبو حمزة الثماني يقول له سيدي أما آن لحزنك أن يمتلي ولبكائك أن يقوم؟ متى قال له ذلك ولأجل أي شيء؟ أبو حمزة يشوف الإمام زين العابدين ما قدم له طعام ولا شراب إلا وملأه بدموع عينيه، وكان يقول كيف آكل وقد قتل والدي الحسين جائعا، وكيف أشرب وقد قتل والدي الحسين عطشانا؟ فما كان يشرب ولا يأكل إلا ودموعه تسبقه إلى ذلك الشراب والطعام. يقول لأبو حمزة سيدي هل قتل لكم عادل؟ هذا مو أول قتيل يقتل عندكم. قتلت أمك الزهراء، قتل أبوك أمير المؤمنين، قتل عمك الحسن، مو أول قتيل يقتل عندكم الحسين؟ القتل لكم عادة، كرامتكم من الله الشهادة، فأما آن لحزنك أن ينتهي ولبكائك أن يقول؟ الإمام بأبي وأمي يجيبه ودموعه تنحدر على وجنتيه. قال يا أبا حمزة صحيح القتل لنا عادة، كرامتنا من الله الشهادة مثل ما تقول، لكن يا أبا حمزة أنا عندي سؤال أريد أن أسألك إياه وأجبني عنه. قال سلني سيدي. قال أبا حمزة هل سبي النساء لنا عاد؟ انت سامع يا أبا حمزة، امرأة علوية سلب قناعها وطيف بها من بلد إلى بلد. أبو حمزة سامع انت يوم من الأيام امرأة علوية ألقفوها في وسط المجالس بين الرجال الأجانب والكل يتفرج عليها، شلون تريدني أهدأ يا أبو حمزة وتنقطع دموعي؟ أبا حمزة هل سبي النساء لنا عادة؟ عندي بعد سؤال أبو حمزة إذا تسمع اسألني مولاي. قال أبا حمزة أسأل هل قطع الرؤوس لنا عادة؟ أبا حمزة صحيح عمي الحمزة قد قتل واستخرجوا كبده من جسده، وصحيح عن جدي أمير المؤمنين ضرب بالسيف على رأسه، لكن ماكو عندنا علوي ورفع رأسه على رأس الروح، لكن جدي والدي الحسين وأعمامي وإخوتي حملوا رؤوسهم على رؤوس الرماة. يقول لا يا أبو حمزة حشايب نار منهم لا زاد يهناني ولا تهنى بمشروب، تشهير عماتي يا أبو حمزة من دروب نحلت عظامي ولذيذ العيش ما طاب، ويلي لو شفت جسم اللي على المزمات مطروب، وذاك الشباب اللي بصباح العرس مذبوب، ولو شفت الأكبر ما
بعد ابو حمزه بحر قوخية من المركبة وزينب مطر شحكي يا ابو حمزه وشعدد من هالنصا ويلي انا ما نكست راسي لجل ذبحي حسين بعدك لا هنا عيش بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بني فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان جعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المؤمنين ورد كيد النواصب إلى محورهم يا رب العالمين وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.